والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من سار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان خلقه الله عز وجل ظلوما جهولا، ومن تمام خلقته أن الإنسان لا يعلم الغيب في الخير أو في الشر، وأن الله عز وجل قد أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للناس ما لهم وما عليهم. فإن الإنسان الذي لا يعلم الغيب، وكلنا هذا الرجل، إذا أراد أمرا من أمور الدنيا لا يدري عاقبته أخيرا أم شر. يعني إنسان أقدم على مشروع أو شراء سيارة أو زواج لنفسه أو زواج لولده أو ابنته، ولكن لا يدري إن كان هذا العمل إذا أقدم عليه خيرا له أم شر. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته هكذا، وإنما سن لنا أمرا حسنا نستعين به الله عز وجل على مثل هذه الأعمال والأفعال، ألا وهو أمر صلاة الاستخارة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن. دليل على أن كل حياة الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقدمون على فعل شيء في عالم الغيب إلا استخاروا فيه الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم فليدعو الله ويقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو مقدم عليه، إنسان يريد الزواج، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان خيرا لي في ديني ودنياي فاقدره لي ويسره لي. اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان شرا لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث شئت ثم ارضني به. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنه. إنسان يريد شراء سيارة، طبعا الإنسان لا يعلم الغيب إن كانت هذه السيارة ستكون فأل خير عليه، يعني وشها خير أو لا، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشؤم في ثلاث، الشؤم يعني التشاؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة وفي الدابة وفي البيت. يعني إنسان ربما تكون الزوجة شؤم عليه، ومن باب اللطف في مسائل الحديثية أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: وهم أبو هريرة فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود يقولون، أي هذا فعل اليهود التشاؤم، إنما الشؤم في ثلاثة: في المرأة وفي الدابة اللي هي السيارة أو الموتوسيكل أو أي شيء يركب. وفي البيت اللي عتبة الدار. ومنه حديث إبراهيم عليه السلام كما جاء في الصحيح عن ابن عباس حديث إبراهيم وولدي إسماعيل لما تركه هو وأمه عندما في مكة في الصحراء وجاءت قبيلة جرهم واستوطنوا المكان وعاش إسماعيل عليه السلام وتزوج فزاره إبراهيم في المرة الأولى فاستقبلته امرأة هي زوجة إسماعيل فلما سألها إبراهيم عليه السلام عن حالها وحال زوجها قالت بئس الحال وبئست المعيشة فقال لها إذا جاء زوجك فسلمي عليه وقولي له إن إبراهيم يقول لك إيه غير عتبة دارك يعني إيه يعني طلق الزوجة دي لأنها امرأة شؤ تنكر المعروف ولا تستعين بالله عز وجل على نوائب المعيشة ثم كانت المرة الثانية لما تزوج إسماعيل عليه السلام بامرأة أخرى وزاره أبوه قالت له إن المعيشة في خير والله ولله الحمد في نعمة فقال لها إذا جاء إسماعيل فقولي له إن إبراهيم يسلم عليك ويقول لك ثبت عتبة دارك يعني أمسك عليك هذه المرأة فإن الشؤمة في ثلاث ممكن إنسان قاعد دلوقتي يقول لك ده من يوم ما تزوجت والمصايف فوق دماغ لا لا أنا قلت إن السيدة عائشة استدركت في كتاب جميل جدا قد ألفه بدر الدين الزركشي في مسألة الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله عنه يعني إيه أضر الناس بالرجل زوجته كذلك كان حال عائشة رضي الله عنها مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم فهناك أحاديث يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصحابة في نصفها أو في أواخر الكلام أما من كانت تسمع بداية الكلام هي من؟ هي عائشة رضي الله عنها من هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه دخل والنبي يقول إن الشؤم في إيه؟ في ثلاث في المرأة وفي الدابة وفي الدار لكن عائشة رضي الله عنها كانت تستمع الكلام من الأول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اليهود يقولون إن الشؤم في ثلاث طبعا الأمر لا يظن أحد الناس أن المرأة ممكن تكون شؤ إلا بضوابط شرعية أما ما كان في نطاق البلاء والابتلاء هذا لابد أن نسلم به لذلك شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم للي لسه ما تزوج واللي عايز يتزوج مرة أخرى أن أنت بقى لا يلده المؤمن من جحر مرتين أن أنت تستخير ربنا عز وجل في المرة الثانية وصلاة الاستخارة ركعتين لا ظهر ولا فجر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء يعني من غير الفريضة ركعتين من السنن لا تصليها بعد الفجر ولا تصليها بعد العصر صليها في أي وقت شئت في غير وقت النهي اللي هو عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس طيب الإنسان ينوي في قلبه والنية محلها القلب أن هاتين الركعتين من أجل هذا الأمر استخارة يعني يطلب الاستخارة طلب الخير من الله لأنه لا يعلم الغيب إلا من إلا الله عز وجل فيشرع الإنسان في الصلاة قال أهل العلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ركعتي الاستخارة ثم يصلي الإنسان كما يصلي في صلاته العادية يعني يتم الركوع والرفع من الركوع والسجود والقيام من السجود والجلسة بين السجدتين صلاة عادية حتى إذا قرأ التشهد الأخير قبل أن يسلم وهو في الصلاة يدعو، يدعو بإيه؟ بالدعاء. ولا بد أن تحفظه، يعني لا يجوز لك أن تأتي بورقة وأنت تصلي ثم تقرأ بها، لا. إنسان عايز يفتح مشروع ما يعرفش إن كان هيخسر ولا هيكسب، بعد الأخذ بالأسباب الدنيوية الشرعية يصلي لله عز وجل بنية إن ربنا يهدي له قلبه، هذا المشروع خير أم شر، شراء موتوسيكل، شراء عجلة، شراء دابة، أي شيء، زواج. قبل أن يسلم يقول، يعني نضرب مثل في مثلا، حد عايز يضرب مثل في شيء، شراء سيارة مثلا، يقول الإنسان اللهم، وهو في صلاتي، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة بإم دبليو مثلا، طب احنا طلعنا فوق شوية، خيرا لي في ديني ودنياي فاقدره لي ويسره لي، واللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة بإم شرا لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث شئت ثم ارضني به. أي ده في الأول. فتقول لأنه ربما السيارة بإم ليست خيرا لك، وربما رجل غني جدا وسيارة بسيطة جدا هي أفضل له من هذه السيارة الفارهة. فإذا انتهى من صلاته قام ومارس حياته عادية. طبعا درجة عند الناس أن الإنسان ينام ويرى في منامه ويفعل ويفعل، لا، إنما إذا أردت أن تعلم نتيجة الاستخارة وأنت مستيقظ، كمثل، يعني ذكر لي أخ أنه استخار في خطبة امرأة عايز يتجوز واحد، فلما صلى الاستخارة في المسجد وخرج عشان يروح البيت يرى المرأة الرؤية الشرعية خبطته سيارة، يروح يتجوز، ده من بدايته، هيروح يعمل ايه؟ لا يعني الخبطة ما كانتش ان العربية وقفت امامه، يعني كاد ان يصطدم فما راحش. ايوه الاسباب، يعني انسان مثلا بعد اداء الصلاة الاستخارة تلاقي نفسه مبسوط، في انشراح في الصدر، جاءه خبر سعيد، رزق بمال. يعني انا اذكر عن نفسي في زواجي ولله الحمد استخرت الله عز وجل 3 مرات، كانت العلة من الاستخارة، كلما استخرت الله جاءني مال من حيث لا احتسب، ده في المرة الاولى، فأردت أن أكرر في المرة الثانية حتى يأتيني المال، يعني استخرت ربنا 3 مرات فكان كل مرة يأتيني مال من حيث لا احتسب، فدي إشارة من الله عز وجل أن يرزقك الله عز وجل مثل هذا الزواج، ولله الحمد نحن في نعمة وعافية في مثل هذه الأمور، لأننا استعنا بالله عز وجل في أمور لا نعلم أكانت خيرا أم شر. في بعض الأداب في صلاة الاستخارة أن الإنسان يعود نفسه دائما في أي شيء، في أمور الغيب لازم تصلي، هكذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز لك الاستخارة في الفرائض. يعني إنسان عايز يخرج يصلي الظهر، هل يستخير الله عز وجل في هذا؟ لا في الفرائض ولا في المعلوم من الدين بالضرورة. يعني إنسان أراد أن يصوم رمضان، هل يجوز له أن يستخير الله عز وجل؟ أبدا. إنما الاستخارة في أمر لا نعلم لا نعلم العاقبة منه، كأمور دنيوية لا في الأمور الشرعية. ثم من الآداب أن يخشع الإنسان في صلاة الركعتين، يعني لا ينقر نقر الديك ولا يتسرع في أداء ركعتي الاستخارة. أيضا لا يستخير أحد عن أحد، يعني مثلا واحد امرأة بنتها جاي لها عريس، لا يجوز للمرأة أن تستخير كناية عن البنت أو وكالة عن البنت في زواجها من هذا الرجل، إنما تستخير في أمر آخر. الحامة مثلا تقول يا رب إن كان هذا الرجل خيرا لابنتي فقدره لها، أما صاحب الأمر هو الذي يستخير الله عز وجل. أيضا لا استخارة في المكروهات أو المحرمات، يعني إنسان واحد عطيله سجارة بنج أو حشيش ومش عارف يشربها ولا ما يشربهاش، أو إزازة خمرة، طبعا وما أكثرها الآن المخدرات في بلادنا نسأل الله السلام، يعني ممكن يقول لك ما استخير ربنا عز وجل بقى إن كان أشربها اضطريت ولا لا، بيحدث كما تسمع أن راقصة أو مغني إذا استضافها أحد الناس يقول له أنا توكلت على الله عز وجل، وبعد أداء صلاتي وبعد أداء ركعتي الاستخارة جاء الفرج من الله عز وجل إن أنا أروح الحفلة دي أو إن أنا أرقص في الفرح ده. والله يا أخي سمعنا هذا استخفاف بالدين واستهزاء بالدين الذي حكم الله رب العالمين على من يستخف بدينه بأنه إيه؟ كافر. ليستهزئ بدين الله عز وجل كافر، لما فعله المنافقون لما كان المنافقون يروا الصحابة فيقولوا عن الصحابة إيه؟ جاء قراؤنا اللي هم أهل القرآن السنيين، جاء قراؤنا أشبعنا بطونا بتوع الفتة. طبعا الكلام ده بنسمعه كثير، يقول لك يا عم ده أنا بهزر ده أنا بضحك معاك، جاء قراؤنا أشبعنا بطونا وأجبلنا عند اللقاء، يقول لك ما هوش فاضل للحريم والأكل والشرب بتوع فتة. قال الله عز وجل ولئن سألتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب كنا بنهزر يا رب. فربنا عز وجل هو الذي حكم مش رئيس أو رسول أو وزير، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزلوا قد كفرتم، ده كفر. فنعوذ بالله عز وجل من هذا في ديننا. أيضا احنا قلنا لا يجوز أن تصلي الصلاة في الوقت المنهي عنها اللي هو ايه؟ بعد طلوع الفجر وبعد غروب الشمس. أما إذا استحكمك الأمر يعني لابد أن تصلي فلا مانع أن تصلي صلاة الاستخارة ركعتين وإن إيه؟ تطلب من الله عز وجل طلب المشروع. ثم لا يكتفي الأمر أو لا يقتصر الأمر عند الاستخارة، شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني المقترن مع الاستخارة اللي هو إيه؟ المشورة، أن تتشاور مع أهل الفضل والرأي، يعني تروح لإنسان تقول له والله أنا أردت أن أتزوج من فلانة بنت فلان أي رأيك، بس يكون رجل على دين، وما تروحش مثلا لواحد بينه وبينه عداوة، يعني من الغريب جدا أن يكون إنسان على عداء بين إنسان اثنين متخصمين ويأتي واحد يسأل الثاني على الأول، لا يجوز، لأن عند أهل العلم أن شهادة الأقران مجروح وشهادة المتناحرين مجروح، فلا يجوز. فلا تسأل إلا أهل الدين وأهل المروءة. أيضا اسأل أهل الدنيا ممن عندهم خبرة في مسألة المشروعات، شراء السيارات، أي عمل تقدم عليه اسأل، فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لك أمر المشورة، وقد شرعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزل سورة في القرآن سمت بإيه؟ بالشور، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله عز وجل مادحا المؤمنين وأمرهم إيه؟ شورى بينهم، يتشاورون في أمر الدنيا وأمر الدين، هذا ما كان من أمر الاستخارة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه صلاة الاستخارة إن إحنا نصلي إيه؟ نصلي ركعتين من غير الفريضة يعني سنة، نقرأ في الأولى إيه؟ الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم قبل التسليم، وهو الراجح عند أهل العلم، أنك إذا كنت في حضرة الملك سبحانه وتعالى في الصلاة أفضل مما أن تدعو الله عز وجل بعد الصلاة. إذا كنت داعيا فادعو الله وأنت في الصلاة أفضل لك مما بعد انتهائك من الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، أي بالصلاة الاستخارة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وعلى حسب ما تستخير خيرا لي في ديني ودنياي فاقدره لي ويسره لي، واللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر لي الخير حيث شئت ثم ارضني به. وإن شاء الله سنطبع أو سأكتب لكم هذا الدعاء وحتى تحفظونه، لأنه لابد لك أن تحفظه إذا أردت الاستخارة. فوالله صدق من قال: ما ندم من استخار، ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يلجأ إليه في السراء والضراء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.